أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: السادسة المقبولات، وهي قضايا تؤخذ ممن يوثق بصدقه تقليدا له. لا زال الكلام في بيان القضايا البديهية، وهذه هي القضية السادسة، وهي ما تسمى بالمقبولات. المقبولات أمرها بسيط، فقط تحتاج إلى التفات. المقبولات هي قضايا تؤخذ ممن يوثق بصدقه تقليدا له. قضايا تؤخذ ممن يوثق بصدقه على نحو التقليد لهذا الشخص. كثير من القضايا أنت تصدق بها وتدركها بالبداهة، تكون قضية بديهية عندك لا تحتاج إلى دليل، لكن على نحو التقليد للغير. كثير من القضايا، مثلا يأتيك شخص مثلا له وجاهة عظيمة في المجتمع، بالنتيجة رئيس عشيرة، وله بالنتيجة أخلاقه، حكمته، معرفته، علمه، ويقول لك هذه القضية مثلا تفسد أخلاقك، أنت تجتنبها. يعني الآن أنتم حاولوا أن ترجعوا إلى واقعكم، ترجعوا إلى واقعكم. عندما يقول لك شخص عالم له معرفة له خبرة، يقول لك هذا الشيء مضير، هذا الشيء مؤذي، أنت ماذا؟ مباشرة تدرك هذه القضية من دون أن ماذا؟ أن تفكر في دليلها، من دون أن تفكر ماذا؟ أنه هذه من أين جاءت؟ لا، مباشرة تشعر أن نفسك قد أذعنت ولا تحتاج إلى دليل. هسه هذه قضية قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، نحن لا نبحث عن هذه الجهة. الآن نحن بحثنا عن القضايا البديهية، وقلنا سابقا لعله أكثر من مرة أن القضية البديهية لا يعني أنها ماذا؟ أنها صادقة، لا يعني أنها يقينية كما يتصور البعض. أنا لعله عندما درست المنطق لفترة لعله ليست بالقليلة، كنت أتصور أن القضايا البديهية هي قضايا ماذا؟ قضايا يقينية، هكذا كنت أتصور، أو على الأقل أنها قضايا صادقة. لا لا، ممكن أن تكون القضية بديهية لكنها ليست بصادقة كما بينا سابقا. فهذه القضايا أنت تدركها من دون الحاجة إلى الاستدلال، ماذا؟ تقليدا للغير، تقليدا للغير. ولعل من أمثلتها الواضحة ما يحصل من قبل الأبناء للآباء. الأب يأتي ويقول لابنه أنه القضية الفلانية ليست صحيحة، هو مباشرة يشعر أنه قد بالنتيجة اقتنع بهذا الكلام، أذعن بهذا الكلام. طبعا قصدي بالابن ليس المراهق، المراهق أصلا من الصعب أن يقتنع، من الصعب أن يقتنع بالحقائق أصلا، من الصعب أن يقتنع بالأدلة. لا، أقصد أنه قبل مرحلة المراهقة أو بعد مرحلة النضج مثلا، فهو بالنتيجة يعرف أن أباه إنسان بالنتيجة كامل العقل وفاهم وواعي وله تجربة، فيقول له هذه القضية غير صحيحة. هو مباشرة أصلا لعله لا يفكر، يقول أنا أذعنت. هذه نسميها بالقضية المقبولة. جيد، نركز على قيد تقليدا له. تقليدا له لماذا نركز؟ لأنه أحيانا القضية تؤخذ من شخص يوثق بصدقه لكن لا على نحو التقليد. فلان قال لك مثلا جاء فلان وقال لك الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء. أنت هنا صدقت بهذه القضية وتجدها قضية بديهية لا تحتاج إلى استدلال، لكن لماذا صدقت بها؟ هل صدقت بها لأنك تقلده، أو صدقت بها لأنها قضية ماذا من الأوليات؟ لا صدقت بها لأنها قضية من الأوليات. بعبارة ثانية، هذا الشخص لو لم يكن ثقتين أيضا أنت تصدق. جاءك شخص لا تعرفه، مجهول، شخص كافر مثلا وجاهل أيضا لا علمية له أصلا، قال لك الكل أعظم من الجوز، أنت تذعن مباشرة، مع أنه ماذا، أن هذا الشخص أصلا أنت لا تثق به. فالذي أريد أن أقوله، إذا لم تكن القضية، إذا لم يكن منشأ الاعتقاد بالقضية هو التقليد لهذا الشخص، فلا يطلق على هذه القضية أنها ماذا، أنها من المقبولات. فهذا قيد ضروري في تعريف القضية. قال السادسة المقبولات، وهي قضايا تؤخذ ممن يوثق بصدقه تقليدا له والثقة به. الآن لماذا نحن نثق بهذا الشخص؟ قال إما لأمر سماوي، هناك جانب سماوي وغيبي يرتبط بالله تبارك وتعالى، هذا الجانب الغيبي هو الذي جعلك تثق بهذا الشخص. قال كالشرائع والسنن المأخوذة عن الأنبياء عليهم السلام. الآن أنت لماذا تصدق بالنبي؟ تقلده. الآن النبي قال لك القضية الفلانية حرام، أنت لماذا تصدق النبي صلى الله عليه وآله ولا تصدق مثلا مسيلمة الكذاب، أو لا تصدق أي شخص من نتيجة آخر؟ عندما يقول لك النبي صلى الله عليه وآله إن هذه القضية حرام، أنت تصدق ومباشرة تذعن. لماذا تذعن؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله مرتبط بالله تبارك وتعالى، لأنه مرتبط بالله تبارك وتعالى. لعلك لا تلاحظ جانب العلمية عنده، ممكن أنك تأخذ بعض الأمور لأنه عالم، لكن غالبا نحن عندما نأخذ من الأنبياء، نأخذ من أهل بيت عليهم السلام، نصدق بالقضايا التي تأتينا عنهم. لماذا؟ لأننا نعلم أنهم مرتبطون بالله تبارك وتعالى. وإن كانت هذه القضية لعلها هي قضية عقلائية، إذا فكرت بها تجد أن الدليل عليها واضح، لكن أنت صدقت بها لأنه مرتبط بالله تعالى. مثلا نهج البلاغة، نهج البلاغة، الآن نحن دائما قبل الدرس نقرأ نهج البلاغة، أنتم لا تناقشون. لم أسمع مثلا يوما شخص قال لي لماذا الإمام عليه السلام قال كذا، أنت مباشرة تصدق. قصدي الأمور، المواعظ التي بالنتيجة نقرأها في نهج البلاغة تصدق بها. يقول لك أمير المؤمنين عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه، أنت مباشرة ماذا، تصدق بهذه القضية. نعم، قيمة كل امرئ ما يحسنه، تحاول أن تفكر فيها، تحاول أن تتدبر فيها، تحاول أن تطبقها على واقعك، لكنك لا تفكر أن هذه القضية صادقة أو كاذبة، صحيحة أو غير صحيحة. مباشرة تجد من نفسك أنك تذعن بهذه القضية. ما سبب إذعانك؟ سبب إذعانك هو التقليد لأمير المؤمنين عليه السلام، لأنه مرتبط بالله تبارك وتعالى. قال أو لمزيد عقله وخبرته. هذا الشخص ليس مرتبطا بالله تعالى، ليس من الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام، لكن عقله راجح، خبرته عظيمة، فأنت تأخذ منه وتكون القضايا التي يقولها بديهية عندك. لماذا؟ لخبرته، لعلميته، لرجاحة عقله. قال كالمأخوذات من الحكماء والعلماء من الأبيات التي تورد شاهدا في النحو. الآن أنت درست كتابا مثلا قطر الندى، يأتيك بشاهد نحوي، مباشرة تجد من نفسك أنك تذعن أن هذا الشاهد هو نحوي، تذعن، يعني لا تفكر أن هذا الشاهد فعلا هو جاء عن العرب أو لم يأتي، مباشرة تذعن. لماذا تذعن؟ لأنك تثق بهذا الشخص، تثق بابن هشام، تثق بصدقه وتقلده في ذلك. أؤكد، لا أريد أن أقول إن كل ما يقوله العلماء هو صادق، لا، نحن الآن كلامنا في القضايا البديهية. نعم، لعلك تبحث بعد فترة بالنتيجة تدرس النحو أكثر وتحاول أن تبحث، تقول ابن هشام عندما كنت أصدقه هذا كلامه كان واقعيا أو لم يكن. لعلك إذا بحثت، لعلك إذا استكشفت، تجد أنه لا، كانت القضايا التي يذكرها ابن هشام ماذا؟ ليست واقعية، أو جملة منها ليست صحيحة، أو جملة منها فيها نقاش. هذا ليس كلامنا فيه، ليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا في أنك عندما تقرأ لابن هشام تذعن وتجد أن القضايا بديهية عندك، تصدق بها مباشرة. لماذا تصدق بها؟ لأنك تقلده. لماذا تقلده؟ لأنه عنده خبرة، لأنه من أهل الخبرة. قال: والقواعد، نعم، والقواعد التي تعطى في المنطق. الآن هذه القواعد التي أخذناها في المنطق أنت تذعن بها. لماذا؟ لأنك أخذتها ممن يوثق بصدقه تقليدا له. قال: والتوجيهات التي تصدر من الحكماء والعلماء وغير ذلك الكثير. وهذا واجب بيتي، أنتم حاولوا أن تخرجوا لنا 5 قضايا تأخذونها من أشخاص تقليدا لهم. هسه هذا الشخص كان نبيا، كان إماما، كان بالنتيجة والدا، كان حكيما. طبعا مو تجيبوا لي آيات قرآنية وتخلص السالفة، لا لا، قضايا أنتم عايشتموها فعلا. الآن القرآن كله إذا جئتموني به يعني بالنتيجة أنتم تذعنون به، لا لا، أريد أن تأتوا بقضايا أنتم فعلا حصلت معكم وصدقتم بها. لأجل ماذا؟ لأجل التقليد. قال: نعم، والتقليد هو قبول الغير، قبول قول الغير من غير حجة. التقليد هو أن تقبل قول الغير من غير أن يأتيك بحجة على هذا القول. طبعا أؤكد، ليس كلامنا ها هنا في كون التقليد صحيحا أو باطلا، وما هو ما هي مساحة التقليد وما إلى ذلك، لا، كلامنا ليس في هذا، وإنما في بيان القضية فقط. قال: وهي إما قطعية، القضايا المقبولة إما أن تكون قطعية يقطع بها الإنسان. قال: كالمأخوذة عن الأنبياء عليهم السلام. أنت تقطع فيما يأتيك عن الأنبياء عليهم السلام، فيما تسمعه عن الأنبياء مباشرة. أما ما ينقل عن الأنبياء لا، ممكن أن لا تقطع به، ممكن أن يكون مثلا في سنده خلل ضعف. أما إذا جاءك النبي صلى الله عليه وآله وذكر لك شيئا أنت تقطع به، أو لا، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله حديث متواتر أنت أيضا تقطع به وتصدق به. قال: أو ظنية. مثال الظنية واضح، كثير كثير من الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل هي ظنية. قال: وتفترق عن اليقينيات والظنيات في أن منشأ الاعتقاد بها هو التقليد بخلافهما كما اتضح مما مار. هذا بينته قبل قليل، وهو أننا إذا قلنا أن القضايا المقبولة قد تكون يقينية وقد تكون قطعية، فما فرقها عن اليقينيات والظنيات؟ قلنا سابقا أن من أقسام القضايا البديهية هو القضايا اليقينية، هي القضايا الظنية. فكيف تكون القضية المقبولة يقينية وظنية ولا تدخل في اليقينيات والظنيات؟ كيف؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن منشأ الاعتقاد في القضايا المقبولة هو التقليد، أما منشأ الاعتقاد في القضايا اليقينية وفي القضايا المظنونة هو ليس التقليد. كما قلنا قبل قليل، الكل أعظم من الجزء. عندما تأتيك هذه القضية أنت لا تذعن بها لأجل التقليد، وإنما ماذا؟ تذعن بها لأنها من القضايا الأولية. قال: السابعة المشبهات، وهي قضايا يعتقد بها لاعتقاد أنها من اليقينيات أو المشهورات للمشابهة بينهما. القضايا المشبهات ببساطة هي قضايا أولا كاذبة، لكن الإنسان يذعن بها ويدركها بالبداهة، يجدها قضية بديهية. وأؤكد كثيرا، لأن أكثر المشاكل الآن الفكرية التي تحصل، لعل أنا لم أستقصي هذه الحالة، لكن رأيت كثيرا من المشاكل الفكرية التي تحصل عند بعض الشباب، المغالطات التي يذعنون بها، منشأها أن المستدل يأتي بقضية بديهية ويذعن بها الطرف المقابل، يجدها بديهية، لكن هذا لا يكفي في كونها صادقة. أنا أؤكد كثيرا على أن القضية البديهية لا تعني أنها صادقة، ممكن أن تكون قضية بديهية لكنها كاذبة، كما ذكرنا سابقا في مسألة الموت أنه الميت مخيف، هذه قضية كاذبة، جزما أنها كاذبة، لكن الإنسان يدركها بالبداهة. جيد، المشبهات كذلك قضايا كاذبة لكن الإنسان يعتقد بها. لماذا؟ لأنها تشابه اليقينيات، تشابه المشهورات، فيعتقد أنها من اليقينيات. مثال ذلك سوف يأتي إن شاء الله في باب المغالطات، هناك ذكرت عدة من الأمثلة إن شاء الله أعرضها بخدمتكم. قال: وبسبب هذه المشابهة يأتي بها، يعني بهذه القضايا بالمشبهات، المستدل في القياس ليثبت مدعاه بها للغير لقصور تمييز ذلك الغير. ذلك الغير لا يميز أن هذه القضية هي مشبهة أم قضية يقينية واقعا، فيصدق بالدليل، أو لقصور نفس المستدل فيشتبه بينهما، أو لغير ذلك. طبعا سوف يأتي الأمثلة كما ذكرت، لكن هذا كذا من باب الاستعجال في الأمثلة. ذكرنا هناك لعله أنه الحرية كثيرا ما يدق على وتر الحرية الآن، الإسلام يقيد الحريات، الإسلام مثلا يأمر بأمور غير عقلائية، الإسلام خلاف الفطرة، ما إلى ذلك، كل هذا ما هو مرجعه؟ يقولون تقييد الحريات أمر قبيح، وأنت تجد أنك هذا الأمر تجد أنه بديهي، تجد في نفسك أنها تذعن بأن هذا الأمر بديهي. يصورون لك، يقولون لك الآن أنت تأتي بنتيجة شخص وتكبله وتجعله في زنزانة ولا تجعله يأكل ويشرب إلا في أوقات أنت تعينها، هل هذا صحيح؟ هل هذا الفعل مستقيم أم هو فعل قبيح؟ أنت تقول نعم فعل قبيح، فيأتيك يقول لك فعل تقييد الحريات أمر قبيح، والإسلام أمر بالحجاب فالإسلام يقيد الحريات، فالإسلام يأمر بالقبيح. أنت ترجع لنفسك تجد أن هذا الدليل مقبول، لكن لأنك تعتقد بالإسلام تقول لا، هناك شيء في الدليل، لكن نفسك تذعن بهذا الدليل. لماذا تذعن؟ لأنك اشتبهت عندك القضايا الكاذبة المشبهة باليقينية، تقييد الحريات، هذه القضية ليست صادقة، عفوا تقييد الحريات قبيحون، هذه القضية ليست صادقة، لا قبح في تقييد الحريات دائما، لا يوجد هكذا قبح. هو نفس هذا المستدل تراه يقيد ابنه في بعض الأمور، تراه يقيد زوجته في بعض الأمور، تراه إذا كان صاحب شركة يقيد العمال في بعض الأمور، الدولة تقيد ماذا؟ المجتمع في كثير من الأمور، ولا نرى قبحا في ذلك، لا نرى قبحا، لكن هذا يأتي بهذه القضية فيشبه لك، يجعلك تقع في توهم أنها قضية بديهية، عفوا يجعلك تقع في توهم أنها قضية صادقة وفي الواقع أنها كاذبة. هذه القضية بديهية أو ليست بديهية؟ نعم قد تكون بديهية، قد تدركها بالبداهة، لكن كما قلنا كون القضية من البديهيات لا يعني أنها صادقة. قال: وسيتضح ذلك في في مبحث المغالطات إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.